الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وموتى المسلمين
إن شاء الله.
آمين. مع دروس الصبر بنتعلم النهاردة عن أسرع طريق لاستجابة الدعاء، وبنبتدي إن شاء الله بإذن الله مع قصة رمزية بتعلمنا إن شاء الله درس مهم جدا، إيه اللي هيدور حواليه إن شاء الله.
هناك
فتاة يتيمة ليس لها أحد في الدنيا بعد الله تعالى سوى أمها، فتزوجها ابن عمها، وكان ظالم لها شديد الظلم، وكان يسيء معاملتها هو وجميع أهله، بيعملوها كخادمة ولا تسلم من الأذية والسب والشتم، إلى حد الضرب في بعض الأحيان. وكانت الفتاة كل ما ضاقت بها الدنيا تلجأ لأدفأ مكان وهو حضن أمها، وتشكو أمها كل ما حصل لها، وتبكي البنت مع أمها، ثم ترجع إلى زوجها. أمها كانت ضعيفة ومقعدة، ولا حول لها ولا قوة سوى أن تشارك ابنتها البكاء معها. الأمر فضل على كده 10 سنين، وكل يوم بيسيء الوضع، وضع البنت بيسوء من سوء معاملة الزوج وأهل الزوج، لغاية ما جاء وقت رحيل الأم إلى الله سبحانه وتعالى. فبكت البنت وانهارت، وقالت لها: أنا من بعدك هروح لفين يا أمي، ومن بعدك أشتكي لمين يا أمي؟ فردت عليها أمها وقالت لها: بنتي، إذا ضاقت بك السبل تعالي إلى هنا إلى بيت أمك، وصلي وتضرعي إلى الله سبحانه وتعالى، واشكي له همومك وقولي له على أحزانك، وربنا هو ملجأ والملاذ. وماتت الأم، ومر أسبوع وضاقت الدنيا على البنت، فتذكرت نصيحة أمها، فذهبت إلى بيت أمها وقعدت تصلي وتبكي وتصلي وتبكي وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فحست براحة شديدة ورجعت إلى بيت أهل زوجها اللي هي عايشة معاهم، وكانت حالتها مختلفة تماما، حالة من الراحة الشديدة ومن الهدوء النفسي. جم أهل جوزها وقالوا له، حاولوا يدخلوا الشيطان بينه وبينها، وقالوا له: زوجتك دي وضعها غير طبيعي، كل أسبوع بتروح بيت أمها وبتكون حزينة وبتبكي وحالتها تعبانة جدا، تقعد كم ساعة عند أمها وترجع وهي في حالة راحة شديدة وهدوء، في حاجة عجيبة بتحصل في بيت أمها، أنت لازم تراقبها. فقرر أنه يراقبها، وراح على الميعاد لبيت أمها، واختبأ في مكان بحيث أنه هو يشوفها وهي ما تشوفوش. وراحت الزوجة كالعادة وتوضأت وصلت، وهي سجدت ابتدت تتذلل إلى الله وتتضرع إليه وتشتكي له بصوت عالي، وتناجي إلى الله وتقولي: جوزي بيعمل فيا، وأهل جوزي بيعملوا فيا، وأنا يا ربي ماليش غيرك، وأعمل إيه يا ربي؟ وهي بتقول هذا الكلام ابتدت تدعي لجوزها بالهداية، وتتوسل إلى الله، وتستغيث بالله أن يصلح بينها وبين زوجها، وبتقول لربنا: أنا بحبه رغم كل شيء. وفضلت تبكي وتبكي. في هذه الأثناء كان جوزها بقى سامع كل اللي هي بتقوله، سامع انها بتتوسل الى الله انه يصلحه، وتتوسل الى الله بالهداية له، ولانها بتحبه، فسمع الكلام ده كله هي بتصلي كويس. ولما خلصت الصلاة راح لها وهو عمال يبكي، وقال لها: انا عمري ما الاقي زوجة زيك، زوجة مخلصة وطيبة، انا كنت هظلمك وكنت هضيعك وكنت هتهمك بأشد الاتهامات، انا اسف، وربنا بعتني في هذا اليوم عشان اعرف قد ايه انا عندي هدية هي زوجتي المخلصة. وقال لها: ثقي ان ربنا استجاب دعائك، وانا ان شاء الله هكون زوج جديد معاكي، كل مودة ورحمة. وفي الليلة دي ما رجعوش بيت اهله، لكنهم بقيوا في بيت امها. وفي المنام نامت هي معاه في بيت امها، وفي المنام لقت امها جاية لها بتقول لها: 10 سنين كنت بتشتكي لأقرب الناس اليك، ما نفعش شيء، شهر واحد تضرعت فيه الى الله سبحانه وتعالى، فغير حالك من حال إلى حال، سبحان الله ما أرحمه، لا بد علينا أن نتضرع دائما إلى الله. إذن الدرس اللي احنا هنقف عنده النهاردة إن شاء الله يا جماعة هو عبادة، أحد العبادات اللي كثير مننا بيغفل عنها كويس، ولكن هي لها يعني أعظم التأثير في دعائنا، لأنها أسرع طريق وأقرب طريق لاستجابة الدعاء ورفع البلاء والمصائب. هذه العبادة المهجورة هي أصل العبادات وجوهرها عبادة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. تضرع إلى الله معناه الاستغاثة بالله والخضوع والتذلل والانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان يسمع تضرعنا. يعني إيه؟ يعني التذلل والخشوع والخضوع والاحتياج والانكسار في الدعاء. ربنا بيحب صوت الملحين في الدعاء، بيحب أنين المتضرعين في الضراء. ابن القيم رضي الله عنه قال: الله يبتلي عبده ليسمع التضرع والدعاء والشكوى إليه. أحب القلب إلى الله هو المنكسر قلبه عند الله سبحانه وتعالى، المتذلل اللي بيظهر ضعفه وفقده وعجزه بين إيدين الله سبحانه وتعالى، وهنا يرحمه الله أعظم رحمة ويستجيب دعائه. لابد أن احنا نعرف أن التضرع إلى الله هو من أهم العبادات اللي بتقرب من الله سبحانه وتعالى، وهي أسرع الطرق لاستجابة الدعاء، لأن المتضرع بيجمع أهم أسباب استجابة الدعاء، وهي المبالغة في الشعور بالفقر والاحتياج والتذلل والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان المتضرع بيصرخ من قلبه، بيصرخ من روحه، وبيبكي ذليل بين يدي القادر المقتدر مالك الملكوت ومالك كل شيء. الإنسان المتضرع بيمد إيديه بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وبيطلب النجاة من الله. من هو الله؟ الله هو الواحد الأحد الذي يملك طوق النجاة. الله سبحانه وتعالى يحب هذا التضرع، وبهذا التضرع تكون إن شاء الله استجابة الدعاء. فلهذا لابد إحنا نتعلم عن التضرع، ونتعلم عن التضرع وعلاقته بالدعاء، عشان دايما يبقى معانا أقصر طريق لاستجابة الدعاء، وهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هنتعرف عن علاقة الدعاء والتضرع من سورة الأعراف في الآية رقم 55: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. هنا ده أمر من الله سبحانه وتعالى، حين ندعو الله فإنه يدعو ربكم تضرعا. هو ده اللي احنا بنتعلمه النهاردة كويس، المرتبط بالدعاء، وهو ادعو ربكم بالخضوع وبالتذلل وبالانكسار وبالافتقار وبالاستغاثة إلى الله سبحانه وتعالى. وخفية يعني سرا، لأن الدعاء سر بين العبد ورب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هو ده إن شاء الله أفضل الدعاء، والدعاء إن شاء الله المستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول إنه لا يحب المعتدين. يعني إيه الاعتداء في الدعاء؟ يعني الدعاء برفع الصوت، أو الدعاء بالتفاصيل. يعني أقول: يا ربي أنا عايز قصر أبيض في الجنة، في الناحية اليمين من الجنة. أفضل أحط تفاصيل في الدعاء؟ لا، دعاء ما ينفعش كده. الدعاء بسم الله، إذن الدعاء الاعتداء في الدعاء هو رفع الصوت أو التفاصيل، أو الدعاء بالإثم أو قطيعة رحم، لا يستجيب لهم الله سبحانه وتعالى. الدعاء لابد أن يكون بالخضوع وبالتذلل وبالسر بين العبد وربه، وربنا بيكرر لنا هذا الواقع وهذه القضية في علاقة الدعاء بالتضرع. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الأنعام الآية رقم 63: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. هنا ربنا طبعا بيعرفنا وبيقول من ينجيكم، يعني لا ينجينا إلا الله سبحانه وتعالى. ينجينا الله إزاي؟ تدعونه تاني تضرعا وخفية. تيجي كلمة الدعاء، تيجي بعدها كلمة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيرد: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. صدق الله العظيم. إذن الله ينجينا حين ندعوه بالتضرع كويس، وهو أقصر الطرق لاستجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا هنتعلم النهاردة ان شاء الله عن التضرع، وعشان نعرف اهمية التضرع هنتعلم من القرآن الكريم ان كل الانبياء والرسل كانوا احرص الناس على التضرع الى الله سبحانه وتعالى حين ينزل بهم الكرب والبلاء. وهذه رسائل التضرع الى الله سبحانه وتعالى. اولا التضرع للمريض، تضرع المريض. طبعا تضرع المريض جاء على يد يعني مثال الصبر في القرآن الكريم، وهو سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب عليه السلام كان عنده الأبناء وكان عنده المال وكان عنده الصحة، وجاءت حكمة الله وابتلاء الله له أنه يعني فقد المال وفقد الأبناء وفقد صحته تماما وأصبح مقعد تماما، وفي كتب التفسير 18 سنة وهو في حالة الابتلاء العظيمة. فأوحى إليه الله أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه في سورة الأنبياء الآية رقم 83، بسم الله الرحمن الرحيم، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا الله وأثنى على الله بأنه أرحم الراحمين، وأظهر إلى الله احتياجه إلى الله أن الضر مسه، والضر وهو المرض مسه مسا شديدا. فسمع الله شكواه واستجاب دعاؤه كويس وكشف بلواه. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. إذن هذه رسالة بنرسلها إلى كل مريض، بنقول له أنت مريض ولكن الله سبحانه وتعالى يسمع تضرعك، فعليك بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، بدعاء سيدنا أيوب، وإن شاء الله يستجيب لك الله ويكشف ما بك من ضر من مرض كما كشف عن سيدنا أيوب. عليك بالتضرع والتذلل والخضوع والاستغاثة والإلحاح إلى الله، وكما أنزل الله الداء ينزل به بالدواء وينزل بالشفاء بإذن الله. وأيضا عندنا من تضرع الأنبياء شكوى من نزل به الضيق والكرب، دعاء سيدنا يونس عليه السلام الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء أخي ذا النون ما دعا به مكروب إلا فرج الله عليه. هذا هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام، ذا النون يعني صاحب النون، والنون هو الحوت. سيدنا يونس عليه السلام كان بيدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فلم يقبلوا الدعوة ولم يستجيبوا له، فقرر سيدنا يونس أن يتركهم ويرحل عنهم دون أن يأخذ إذن من الله سبحانه وتعالى بهذا الرحيل وهذه المفارقة لقومه. فكان عقاب الله له سبحانه وتعالى أن كتب عليه السجن في ثلاث ظلمات، في بطن الحوت وفي البحر وفي ظلمة الليل. كيف كان هذا؟ سيدنا يوسف لما ترك قومه تحرك وركب سفينة، لما ركب السفينة بعد ما تحركت ابتدى يبان انها فيها تقل شديد قد يعرضها للغرق، فقرروا انهم يعملوا قرعة انهم يرموا احد الموجودين على السفينة عشان يخففوا وزنها وبالتالي لا تتعرض للغرق. وللأسف كان سيدنا يونس هو اللي ابتقى عليه القرعة ثلاث مرات، فقرروا انهم حذفوه في البحر. فأرسل الله سبحانه وتعالى حوت لكي يفتح فمه ويلتقم سيدنا يونس، ويقع سيدنا يونس في السجن في بطن الحوت في عمق البحر وفي ظلمة الليل. فدعا بدعائه، بسم الله الرحمن الرحيم، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رد عليه الله سبحانه وتعالى، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. بيعلمنا الله سبحانه وتعالى ان سيدنا يونس لما التجأ الى الله بالتوحيد، لا اله الا انت، بالتعظيم سبحانك لاني كنت من الظالمين بالاعتراف بالظلم وبالاعتراف بانه يعني لم ينتظر امر الله حين اعترف بهذا وطلب من الله سبحانه وتعالى ان ينقذه ربنا، فاستجبنا له، استجاب الله ونجاه من الغم الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء لكل المؤمنين في كل كرب، تضرعي الى الله، تضرعي الى الله بمعنى الحي الى الله، وانت تبكي وأنت تستغيثي وأنت تستعيني وأنت تتذللي كل أنواع التذلل، وتعلني الفقر الشديد إلى القوي القادر المتين مالك الملك الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يستجيب الله دعائك. وأيضا بنقف مع استغاثة سيدنا زكريا عليه السلام لله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، لأن سيدنا زكريا كان تقدم به العمر 80 سنة وبقى ضعيف، وبسم الله الرحمن الرحيم، وكانت زوجته عاقر، فكل الأسباب كانت منقطعة أن يكون له ولد في هذا السن، ولكن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك برحمة الله سبحانه وتعالى وكرر على الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بالاستجابة في سورة الأنبياء 89 وآية 90، قال تعالى على لسان سيدنا زكريا: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. صدق الله العظيم. حين تضرع سيدنا زكريا إلى الله سبحانه وتعالى يطلب الولد وكل الأسباب غير موجودة، ولكن بسبب التضرع والإخلاص والإلحاح والتكرار في الدواء، ربنا سبحانه وتعالى أصلح له زوجته العاقر ووهب له. ودايما الذرية بتيجي في القرآن الكريم إنها هبة من الله سبحانه وتعالى، ووهب له يحيى استجابة لدعائه. فبنتعلم إن إذا كل من تأخر عليها الإنجاب، من كل من تريد الإنجاب، تضرعي إلى الله واظهري فقرك إلى الله واستغيثي إلى الله وكرري على الله بالخضوع وبالتذلل وبالاحتياج وبالاستغاثة، إن شاء الله يهبك الله إن شاء الله الذرية الصالحة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إلى الله سبحانه وتعالى همه لما ذهب إلى الطائف، يعني كي يجد مكان آخر للدعوة بعدما طردوه أهل مكة، بعدما يعني أساءوا إليه أهل مكة، فذهب إلى الطائف عنده أمل أن يجد أرض جديدة للدعوة، ولكن للأسف في أهل الطائف سبوه وشتموه وأذوه وطردوه وأخرجوه، كانوا في قمة القسوة وسوء المعاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج والهم والغم ركبه، فدعا الله سبحانه وتعالى بدعائه المشهور في بعد الطائف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بك غضبي، أو من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رسول صلى الله عليه وسلم بيستجير بالله سبحانه وتعالى، بيظهر ضعفه الشديد وقلة حيلته وهوانه على الناس لله سبحانه وتعالى، بيقول له: أنا المستضعف، سيبني لمين يا رب؟ للأعداء ولا للي بيكرهوني ولا اللي بيخططوا لي؟ أهم حاجة عندي إن لا يكون لك غضب علي يا ربي، ولكن أحتاج إلى عافيتك، أحتاج إلى عافيتك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بك. فدايما نتضرع إلى الله في شدائدنا، وإذ بدعاء الأنبياء من القرآن أو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك دعاء آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك إليك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة آداب عايزين نتعرف عليها عشان إن شاء الله تكون أقصر طريق لاستجابة الدعاء. أول حاجة لابد أن اللي بيدعي إلى الله يكون عنده يقين، يعني يكون متأكد 100% إن ربنا بيسمع هذا التضرع وإن ربنا يقدر على إجابة هذا الدعاء، وبالتالي يكون التضرع من القلب ولا يكون التضرع من اللسان، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا ولا ينظر إلى أجسادنا. كويس، فلابد إن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى من داخل القلوب. كويس، وأن تسجد القلوب لله سبحانه وتعالى في الدعاء، وأن يصل تضرعنا إلى الذل وإلى الانكسار وإلى الخضوع وإلى الافتقار لله سبحانه وتعالى، فنكون كده حققنا أدب الدعاء، وهو أن يكون دعاء القلوب وليس دعاء الألسنة. حين ندعو إلى الله دعاء القلوب وتخشع الروح وتخشع الجوارح وتسجد كل الأعضاء لله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا واستكانة لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الله يستجيب لنا دعائنا بإذن الله.
إلى كل من تعتقد أن دعائها لم يستجاب وإنها دعت ربنا كتير وربنا ما استجاب ليش فأنا توقفت عن الدعاء، لا يا أختي، دي بشرة من ربنا عليك أن تعودي إلى الدعاء، فالدعاء هو مفتاح الكروب والدعاء هو مفتاح إزالة الهموم، ولكن عليك بالتضرع والتضرع والتضرع. تضرعي وانت بترفعي ايديك الى الله، تضرعي وانت ساجدة الى الله، تضرعي وانت بتدعي ربنا من قلبك، تضرعي في كل صلة دعاء بينك وبين ربنا يكون الدعاء والتوسل والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار الى الله من داخل قلبك وبدموع عينيك، بإذن الله ان شاء الله ربنا يحقق لك الاستجابة. فإلى كل من اغلقت إليه عليه الابواب وتلاحقت عليه الهموم وأحاطت به الكروب وفقده، فقد الأحباب والأصدقاء، عليه بالتضرع وعلينا جميعا بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون أقصر طريق لاستجابة الدعاء. وأبدأ الآن بالدعاء إلى زوجي محمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله وموتى المسلمين.